كان آخر ما قرأناه في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث ما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشفاعة، وأي نوع من أنواع الشفاعة ذكر؟ ها يا إبراهيم، ها ارفع صوتك. الشفاعة لأصحاب الكبائر في ماذا؟ في خروجهم من النار. لماذا خص هذا النوع من الشفاعة مع أن الشفاعات كثير؟ ها؟ نعم، هذه الشفاعة هي التي كان يكذب بها أهل البدع وينكرونها كالخوارج والمعتزلة وأمثالهم، فذكرها المؤلف رحمه الله للرد عليهم. وكم من المسائل التي خالف فيها أهل البدع يذكرها العلماء في كتب العقائد. وأضفنا فائدة في أنواع الشفاعة التي دلت عليها الأدلة، من يذكرنا بها؟ ها بابلال، الشفاعة في الموقف، في أهل الموقف أن يقضي الله تعالى بين العباد، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة فلا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، كمل هي سهلة. ها. من الجيران. طيب ها، الشفاعة التي ذكرها المؤلف وهي الشفاعة في خروج الموحدين من النار ممن كان عنده كبائر استحق بها دخول النار أيضا. ها، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. ها، نعم ذكروها، الشفاعة في تعجيل حساب أهل الموقف أيضا. ها، لأناس تساوت حسنات وسيئات، ما على هذا دليل؟ ذكرها العلماء وإلا من حيث الدليل ما رأينا لها دليلا. ها، ذكروا هذا أو لا؟ طيب، الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب كشفاعة لعكاش بن محصن أيضا. في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وهل لهذا دليل؟ ها، تقول لها دليل، ابن القيم سبقك قال لم أجد لهذا النوع دليلا، فكيف تعمل؟ ها ها، محتمل، ذكر أدلة محتملة، أما الصريح فالأحاديث الصريحة ماذا؟ ضعيفة، ذكر منها الشيخ رحمه الله في كتابه الشفاعة حديثين ضعيفين، لكن استدلوا بمثل قوله ونبيكم يومئذ ماذا؟ على الصراط، والأنبياء على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، وهذا قالوا فيه دعاء أن لا يسقط في النار من يستحق فيه شفاعة، كذا عموما وإلا ليست صريحة. نواصل نقرأ. قال الإمام الصابوني رحمه الله، أبو عثمان الصابوني إمام من أئمة السنة، ويؤمنون بالحوض والكوثر. من هم الذين يؤمنون بالحوض والكوثر؟ أهل السنة، أهل الحديث، السلف، فهذه عقيدة السلف. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. في نسخة الذين سبقوهم إلى الجنة. ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ولا يترك الله فيهم من عصاة أهل الإيمان أحدا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة إيمان أهل السنة والجماعة بالحوض وبالكوثر وبالحساب وبدخول بعض أهل التوحيد من المذنبين النار ثم خروجهم منها وعدم تخليدهم، ثم ذكر تخليد الكافرين في النار. وهذه كلها مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة. قال ويؤمنون بالحوض والكوثر. والفرق بين الحوض والكوثر أن الكوثر هو أصل الحوض، فالكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر. والحوض هو كاسم حوض يجمع فيه الماء، وأما الكوثر فهو نهر، وقد وصف في الأدلة بالصفات الكثيرة، كأن حوله قباب اللؤلؤ وحصباؤه اللؤلؤ وتربته المسك الأذفر وغير ذلك مما وصف به نهر الكوثر الذي في الجنة، وامتن الله تعالى على نبيه به. وأما الحوض فهو في يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار في أرض المحشر، وهو الذي يكذب به أهل البدع. والمؤلف الآن انظر يسوق الأصول، أصول أهل السنة التي من خالف فيها فهو مبتدع. فالحوض خالف فيه المعتزلة والخوارج والروافض، أنكروا ذلك، وبعض الروافض يقر به، ولكن كما سيأتي يقول إن الذين يطردون عنه الصحابة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر الحوض في أدلة كثيرة، وقد ألف بعض العلماء رسالة، وهناك كتاب للإمام بقي ابن مخلد فماذا تعرف عن بقي ابن مخلد يا صلاح؟ نعم، له مسند، قالوا هو أوسع مسند في الإسلام، ولكنه ماذا؟ مفقود، وجد منه شيء يسير. قالوا ذكر لأبي حريرة فقط نحو 4000 حديث. لبقي بن مخلد رحمه الله جزء في أحاديث الحوض مطبوع موجود عندنا في المكتبة، جعل عليه الإمام أبو القاسم ابن بشكوال ذيلا، سمى الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض، حققه بعض المعاصرين، وأضاف الأحاديث التي لم يذكرها بقي ابن مخلد رحمه الله ولم يذكرها ابن بشكوال، سماه المستدرك، وفي مجلد ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث الحوض. وبلغ الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض 65 صحابيا الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحوض. فإذا الذي ينكر ذلك يكذب بخمسة وستين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو صحيح لذاته، منها ما هو حسن، ومنها ما فيه الضعف. ولذا عد العلماء، كثير من العلماء عدوا أحاديث الحوض من المتواتر. ولا بد أن تفهم أن المتواتر نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي أن يرد الحديث بلفظ واحد من طرق كثيرة حتى تبلغ مبلغ التواتر، وهذا قليل في السنة، بل قال بعض الحفاظ كابن حبان قال وهذا قد لا يوجد إلا في بضع أحاديث، أن يرد حديث بلفظ واحد عن خمسين صحابي بلفظ واحد، أو ثلاثين صحابي، أو نحو ذلك مما اختلف فيه في حد التواتر. والمتواتر المعنوي أن ترد أحاديث ألفاظها مختلفة لكن مؤداها واحد، كالأحاديث التي تثبت الحوض هي من المتواتر المعنوي، وهذا كثير في السنة. أحاديث كثيرة كلها فيها ذكر الحوض وإن اختلفت ألفاظها، حتى قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، رحمك الله، ومسح خفين، وهذه بعض. فأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة التي رواها نحو خمسة وستين صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها أهل السنة واعتقدوا ما فيها ولم يكذب بها إلا أهل البدع الضلال. بقي هل ذكر الحوض في القرآن؟ جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. قلنا: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عليه خير كثير. ثم قال في الحديث: قال: وهو حوض وعدنيه الله عز وجل آنيته كنجوم السماء. الحديث الشاهد قوله: أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله عليه خير كثير وهو حوض. فقال بعض العلماء إن هذه السورة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر فيها بالحوض، وقال بعضهم إنما أطلق على الحوض كوثر لأن أصل هذا الحوض من الكوثر، فقد جاء في الصحيحين أن هذا الحوض له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فإذا هذا الحوض مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويذكرونه في كتبهم، وقد جاء في صفته صفة مائه أنه أبيض من اللبن وأنه أحلى من العسل وأنه أطيب من ريح المسك، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا في وصف ماء. ولذا استدل العلماء بهذا الحديث قالوا كل من شرب من الحوض لا يدخل النار، فإن أهل النار يظمؤون فيها ويعطشون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من شرب من هذا الحوض لا يدخل النار. وأما صفة هذا الحوض فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر، طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وزواياه سواء. قال القاضي عياض وغيره قال وهذا يقتضي أنه مربع، إذا كان طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر فهذا يقتضي أنه حوض مربع، ولك أن تتفكر في حوض طوله مسيرة شهر كم هذه الساعة وعرضه مسيرة شهر. والحوض بأرض المحشر، بأرض القيامة، إنما اختلفوا هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، وأكثر العلماء على أنه قبل الصراط لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ثم يؤتى بأناس، وأنا على حوضي قال فيردون عن حوضي أو يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الألفاظ في الصحيحين إنهم لم يزالوا مرتدين بعدك على عقابهم. الشاهد من هذا الحديث لو كان الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط ما يصل إليه أحد من هؤلاء الكفار المرتدين، فإنهم يتساقطون في النار. ولكن لما رد عنه أناس من الكفار دل على أن هذا الحوض قبل الصراط، ولذا يرد عليه أناس من الكفار فيردون عنه، معنى أنهم لم يلقوا في النار بعد. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحاب المعاصي والكبائر يرد عن الحوض، ومعلوم أن بعض أصحاب المعاصي والكبائر يزل في النار ويسقط في النار، فإذا معناه أن هذا الحوض قبل، وإلا لسقط هؤلاء الذين يردون في النار إذا كان شاء الله تعالى أنهم يعذبون في النار. فلذا قال أكثر العلماء قالوا الحوض قبل الصراط وقبل الميزان. قال القرطبي رحمه الله وهذا هو الذي يقتضيه الحال، كذا علل، مع أنه قد يقول قال أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا ولا مدخل للعقل فيها، لكن قال فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، وجاء في ذلك أحاديث ضعيفة أنهم يخرجون من قبورهم عطاشا، قال فالأنسب أنهم يريدون الحوض قبل كل شيء ثم يحصل الحساب والميزان والصراط. جاء في بعض الأحاديث ما يوهم أن الصراط قبل، تعرفون حديث أنس وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن أنس سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة قال أنا فاعل، قال أين أطلبك يا رسول الله، أين أجدك يوم القيامة، قال أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، قال فإن لم أجدك فإن لم أجدك، قال أطلبني عند الميزان، قال إن لم أجدك قال أطلبني عند الحوض ولا أخطئ هذه الثلاث المواضع. قالوا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط أول، قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، مع أن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الحديث في البداية والنهاية، وله فصل مفيد في ذكر أحاديث الحوض توسع فيها جدا. قال رحمه الله قال ولا أعلم قائلا بظاهر هذا الحديث، لا أعلم قائلا من العلماء يقول بأن الصراط قبل، فإن الأدلة التي سبقت تأبى ذلك، وأن الصراط بعد. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لا إشكال، هذا الحوض كبير، قال مسيرة شهر، قال فطرفه الأول قبل الصراط وطرفه الثاني بعد الصراط، فالطرف الذي يرد عنه أناس هو الذي قبل الصراط، وأما بعد الصراط فلا يرد عنه أحد، فإنه لا يجاوز الصراط إلا أهل الجنة. قال فهذا يقتضي أن هذا الصراط كبير، وأن طرفا منه يكون قبل الصراط والطرف الآخر يكون بعده. على كل الأمر محتمل، وقول عامة العلماء أن الحوض قبل الصراط، وأن ترتيب هذه الثلاث التي تقدمت معنا الصراط والميزان والحوض أن أولها الحوض، وبعد الحوض الميزان، وبعد الميزان الصراط، وهذا الذي تدل عليه أدلة كثيرة. ومن باب التقريب قال بعض العلماء يجمعها حروف كلمة حمص على ترتيبها، فالحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط. فيؤمن أهل السنة والجماعة بهذا الحوض وبورود الناس عليه، يرد عليه المؤمنون ويطرد عنه الكفار، كفار يطردون عنه. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يطرد أناس، وهذا دليل أن مع النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة أو ممن شاء الله يطردون عن الحوض أناسا، يطرد عنه أناس من الكفار. قال فيؤتى برجال فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أمتي، فيقال إنك لا، إنهم لم يزالوا مرتدين بعدك منذ فارقتهم. يطرد عنه أيضا أهل الأهواء والبدع، ويا لها من حسرة للمبتدع في يوم القيامة يوم أن يطرد عن الصراط. كل من أحدث في دين الله وغير وبدل يطرد عن الحوض. جاء في الصحيحين فيؤتى بأناس أعرفهم، هي بعلامات من هذه الأمة، فقل يا رب أصحابي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فكل مبتدع ومحدث في دين الله ومغير فيه هذا الحديث تهديد له، وأنه ممن توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطردون عن الحوض في يوم القيامة. يطرد عنه أئمة الجور الظلمة ومن عاونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أناس يهدون بغير هدي ويهتدون ويستنون بغير سنتي، من صدقهم على كذبهم وأعانهم في ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. فإذا كان هذا المعين لهم على ظلمهم لا يرد الحوض، فهؤلاء أئمة الجور والظلم من باب أولى، وهذا حسر لهم وعقوبة لهم في يوم القيامة أن يطردوا عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي هنا إشكال في بعض الأحاديث اتخذها الرافضة مجالا للطعن في الصحابة. جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بأناس فيذادون، وجاء في بعض الألفاظ فيؤتى بأناس أعرفهم ويعرفوني، فقل يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. استدل به الروافض بل حمقوا أهل السنة واستغفلوهم، وقالوا كيف يروون هذه الأحاديث في كتبهم وصحاحهم ثم يثنون على الصحابة وهي صريحة أنهم ارتدوا. والجواب عن هذه الأحاديث عن استدلال الروافض بهذه الأحاديث على من أوجه: أن هذه الأحاديث حملت على من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم أناس من الأعراب من بني تميم ونحوهم من الأعراب، بل بعضهم كما قال العلماء وفد كبراءهم على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا مع الناس وهم من الأعراب من الباري لا عن قناعة في الإسلام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. فليس في الصحابة الذين صحبوه وعايشوه، وإنما في أناس حديث إسلامهم فلما مات ارتدوا وماتوا على الكفر. وقال بعض العلماء هو محمول على المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرفهم ويعرفونه، فإذا أرادوا أن يردوا الحوض ردوا. وليس كل المنافقين كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبره الله أن منهم طائفة لا يعلمهم وأن الله تعالى يعلمهم، كما في الآية: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فيردون عليه فيقول: يا رب أصحابي، أي هؤلاء من أصحابي، فيخبره الله تعالى أنهم مرتدون وليسوا من الصحابة، إنما كانوا من المنافقين فيردون. من العلماء من حمل هذه الأحاديث أيضا على أهل البدع والأهواء والظلمة، قالوا هذا يشمل الإحداث والتغيير والردة الصغرى والردة الكبرى. فالصحابة رضي الله عنهم الذين كفرهم الروافض مثل هذه الأحاديث هم الذين رووا هذه الأحاديث، هم الذين نقلوا إلى الأمة، رواها من الصحابة نحو 65 صحابي، والروافض لا يستثنون إلا نحو 5 ممن لم يرتد على زعمهم. فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا مرادين بقوله أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، إنما أناس ممن أسلم ثم ارتد من أهل البادية والأعراب، أو أناس ممن كان في المدينة من المنافقين، أو أناس من سائر الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم أي بعلاماتهم، فإنه قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يذود الأمم عن الحوض، قال: كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قال: يا رسول الله كيف تعرفنا، كيف تعرفنا يوم القيامة الأولون والآخرون في موقف واحد؟ قال: لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمحتمل أن هؤلاء الذين يردون يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذه السيمة، وهم من المسلمين بعض أهل البدع أو الأئمة الظلمة. فأقول: فأعرفهم أي بسيماهم، ويعرفوني أني رسول الله، فإن هذا الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون المراد من أحدث وغير وبدل وهو من هذه الأمة. على كل، ليس لهم فيها أي شبهة ولا مدخل، ولكن هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذادون عن الحوض، فهم مرتدون الروافض ومن أهل البدع الذين أحدثوا وبدلوا وغيروا. فالذود والطرد لهم دون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يكرم أهل اليمن بهذه الفضيلة، قال عليه الصلاة والسلام: إني لقائم بعقري حوضي أذود الناس وأضرب بعصاي حتى يرفض على أهل اليمن. أذود الناس لأهل اليمن وأضرب بعصاي حتى يرفض عليهم حتى يسيل من ذلك الماء عليهم. فأهل اليمن الذين كانت بهم نصرة هذا الدين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم كرامة على هذا الحوض أنه يؤخر الناس حتى يدنو من الحوض وأنه يضرب بعصا على الحوض حتى يسيل عليهم من هذا الماء الذي في حوضه عليه الصلاة والسلام. بقي هنا فائدة وهي هل هذا الحوض من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أو كل نبي من الأنبياء له حوض؟ جاءت أحاديث فيها أن كل نبي له حوض والظاهر أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح بمجموعها وسأقرأ عليكم بعضها باختصار وعن من جاء هذا الحديث. جاء هذا الحديث عن سمرة بن جندب عند الترمذي وغيره من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. سعيد بن بشير ضعيف وهو يروي الحديث عن قتادة وقد قال فيه ابن نمير قال سعيد بن بشير منكر الحديث ليس بشيء يروي عن قتادة المنكرات. وقال فيه ابن حبان يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه ولذا قد خالفه ثلاثة من الرواة ثقات أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة وهشام ابن حسان وهو ثقة نعم تكلم في رواية من الحسن عن الحسن وهو يروي هنا عن الحسن لكنه ثقة وأيضا حزم ابن أبي حزم وهو ثقة أيضا ثلاثة روى الحديث عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر سمرة. قال الترمذي رحمه الله قال وهو أصح بعد أن ذكر المرسل قال وهو أصح وضعف المرفوع بقول غريب إذن حديث سمرة لا يصح. الراجح فيه أنه مرسل وما حال هذا المرسل؟ مرسل صحيح الإسناد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له طريق أخرى حديث سمرة له طريق أخرى عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق محمد ابن إبراهيم ابن خبيب ابن سليمان ابن سمرة محمد ابن إبراهيم ابن خبيب ابن سليمان ابن سمرة قال حدثنا جعفر ابن سعد ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن أبيه وسليمان بن سمرة عن سمرة وفيه أن لكل نبي حوضا. محمد بن إبراهيم وجعفر بن سعد ضعيفان وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان بن سمرة مجهولان. فإذا هذا الطريق فيها رجلان ضعيفان ورجلان مجهولان مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا أخرجه ابن أبي الدنيا كما في البداية والنهاية ابن كثير وهكذا ابن مردوي في تفسيره كما في تفسير ابن كثير وهو من طريق محصن ابن عقبة اليمامي عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس طريق محصن بن عقبة اليمامي عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس فذكره. وفيه أن الناس يريدون حياض الأنبياء. محصن بن عقبة والزبير بن شبيب لم أقف لهما على ترجمة، وقد نص غير واحد من العلماء كالشيخ الألباني وغيره أنه لم يجد لهما ترجمة بعد البحث. وقد أشار ابن كثير إلى تضعيف هذا الحديث في البداية والنهاية بقوله هذا حديث غريب، ومر معنا أن ابن كثير إذا قال غريب ما مراده؟ ابن كثير ومن أيضا؟ ترمذي في سننه. إذا قال غريب فقط لم يضف إليه صفة أخرى لا حسن ولا صحيح فمراده ضعيف. قال حديث عن أبي سعيد الخدري كذا، جاء في بعض الطرق تسميته في بعضها عن أبي سعيد فقط. أخرجه اللالكائي في شرح السنة وابن أبي الدنيا كما في البداية والنهاية من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد، بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد. عطية هو ابن سعد العوفي ضعيف ومدلس وأيضا مبتدع شيعي، ضعيف ومدلس وشيعي. ومن عجيب أمر عطية أنه أدرك أبا سعيد الخدري فجالسه أياما وسمع منه بعض الأحاديث، فلما مات أبو سعيد الخدري جعل يجالس محمد ابن السائب الكلبي، ومحمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب، رمي بالرافض رافضي ولعله تأثر بعطية ومتهم بالكذب. ومحمد ابن السائب الكلبي كنيته أبو النضر، فاصطلح عطية العوفي مع نفسه لأنه مدلس، وكان محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد، فكان يحدث عن أبي سعيد فيتوهم السامعون أنه من؟ أبو سعيد الخدري، لأنه قد أدرك أبا سعيد الخدري وروى عنه بعض الأحاديث. فإذا أحاديث عطية عن أبي سعيد شديدة الضعف. قد يقول قائل لو قال عن أبي سعيد الخدري هل هو شديد الضعف؟ نعم شديد الضعف. قد يكون هذا التسمية الخدري من من؟ من بعض رواة السند سمعوا يحدث عن أبي سعيد فتوهموا أنه الخدري فقالوا الخدري وهو يقول عن أبي سعيد. فإذا هذا الحديث شديد الضعف من طريق عطية عن أبي سعيد. قال حديث أيضا عن أبي بن كعب في فضل قراءة السور، سور القرآن، قال ومن قرأ سورة ياسين حصل له من الفضل يوم القيامة، ذكر كثيرا. قال ويبعث يوم القيامة وهو ريان أي ليس بعاطش، لا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان. الشاهد لا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء. وهذا الحديث له طرق، الطريق الأولى فيها مخلد بن عبد الواحد البصري وهو متهم بالوضع وفي الإسناد مجاهيل وضعفاء. الطريق الثاني من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو أيضا متروك متهم بالوضع وفي الإسناد بعض المجاهيل، وهذا حديث شديد الضعف في سرد فضائل قراءة كل سور القرآن سورة سورة وهو حديث شديد الضعف. إذن ما هو أمثل ما في الباب معنا الآن؟ مرسل الحسن. الطريق الثاني عن سمرة هل تصلح؟ ضعيفان ومجهولان ما تصلح. الأخيرة أبي بن كعب فيها كذابان، طريق فيها كذاب والثانية فيها كذاب. حديث أبي سعيد فيها أيضا من؟ عطية العوفي شديد الضعف إذا دلس عن أبي سعيد. حديث ابن عباس في رجلان لم توجد لهما ترجمة، محتمل أنهما شديد الضعف، وقد قال في ابن كثير ضعيف، فالظاهر أن الحديث ضعيف وأن هذا الحوض وأن الحوض من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار الشيخ مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى فقد كان يضعفان الحديث، وأن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هل في دليل؟ نعم، في إشارة في الحديث السابق الذي ذكرناه في حديث أنس في الصحيحين، فإن الله امتن على نبيه بماذا؟ بالكوثر. وماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر؟ قال وهو حوض. قد يقول قائل لماذا لا تحصل من نبي الكوثر؟ يقال والله أعلم، الكوثر نهر في الجنة، فليس لأحد دون أحد. فالظاهر أن هذا الامتنان هو بالحوض لا بالكوثر الذي في الجنة، فالكوثر الذي في الجنة هو نهر في الجنة يرده الناس، وعليه قباب من اللؤلؤ، خيام يسكن فيها الناس، والنهر معروف جاري في الجنة. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس السابق الكوثر، قال وهو حوض وعدنيه الله عز وجل. فالظاهر أن الامتنان بقول إن أعطيناك الكوثر أي بالحوض الذي جعله الله سبحانه وتعالى له في أرض المحشر، ويشمل ذلك الحوض الذي في الجنة وهو حوض في الجنة، لكن المنة أظهر بالحوض أو نهر في الجنة، المنة أظهر بالحوض الذي في القيامة. فكيف أطلق على هذا الحوض كوثر؟ باعتبار أنه جزء منه وفرع منه، فهو فرع من الكوثر الذي في الجنة. وإلا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بالحوض، فسره بالنهر والحوض، قال هو نهر أعطانيه الله في خير كثير، ثم قال وهو حوض وعدنيه الله. فيكون هذا الامتنان خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحوض من خصائصه وليس لسائر الأنبياء، والله تعالى أعلم. فيما ذكره المؤلف رحمه الله من بقية مسائل بعضها قد سبق أشرنا إليه، ودروس هذه الأيام العقيدة تعتبر دروس عقيدة، وتعتبر موعظة وتشويق للدار الآخرة، ففيها اعتقاد صحيح وفيها أيضا تذكير ووعظ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا